الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مدارستنا رسالة القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، ضمن دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في دورتها 27، ونحن في صبيحة يوم الأحد 26 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 هجرية، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه، وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإن عليه أن ينهاهم عن أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم، ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك. فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي يقول النفاه هو اعتقاد باطل؟ فإذا لم يكن في الكتاب ولا السنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم الإثبات، وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه. لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام.
لما تقرر بأنه قد جاءت النصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة بالإثبات، ولم يجد هؤلاء المعارضون للسلف من بد أن يقولوا نعم هذه النصوص قد جاءت، فكانوا لا بد وأن يقولوا فيها قولا. ماذا قالوا؟ قالوا: أريد بها خلاف ما يفهم منها، أريد بها خلاف ما يفهم منها. ولذلك قال شيخ الإسلام: فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها، وهذا قالوها صراحة لكن بألفاظ ملطفة حتى لا تمجها الأسماع، ملبسة حتى لا تردها العقلة، ألفاظ ملبسة. قالوا أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، وليس المقصود بهذه النصوص المتواردة المتكاثرة، ليس المقصود منها إثبات علو الله تبارك وتعالى، وإنما المقصود من ذلك علو المكانة.
وهنا شيخ الإسلام يقول إذا كان الأمر كذلك فإذا معناه أنهم أقروا بورود وتكاثر أدلة تدل على علو الله عز وجل في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. إذن أصبح الآن النزاع ليس في الورود، أصبح النزاع في الفهم. فصاروا هم يقولون لم يريدوا من ذلك علوا حقيقيا، بمعنى أنه مباين عن المخلوقات، ليس في شيء من المحدثات. إذن ما المراد؟ قالوا المراد علو المكانة، وسموا هذا سموه مجازا على اصطلاحهم أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوجوه متعددة في رسالة المجاز أنه لا يوجد مجاز، وليس هذا موضع بسط هذا الكلام، لكن يمكنكم أن ترجعوا إلى الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام في الرد على المجازيين، وقد بسطت القول فيه في كتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتمل عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، وذكرت فيه أكثر من 20 وجها من خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فبعضهم قالوا هذه مجازات، وبعضهم قال لا، هذا الظاهر والباطن كيت وكيت. فشيخ الإسلام يقول كان لابد حينئذ إذا كان المراد من هذه النصوص المجاز أو الباطن، كان لابد للمبين المريد الحق للناس، المريد الوصول الناس إلى الحق، أن يقرن مع كلامه ما يدل على أنه مجاز، وأن لا يترك المجال لعقولكم أنتم. كان يجب أن يقرن مع كلامه ما يدل على أنه أراد الباطن، وأن لا يترك الاختيار لنفوسكم أنتم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلما لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أحد من سلف الأمة ما هو موافق لقول النفاة، من الذي قال من السلف العلو المراد به علو المكان؟ من الذي قال من السلف الاستواء المقصود به علو المكان؟ لا أحد. حينئذ أصبح كلامهم في النصوص بأهوائهم، بعقولهم، بما تمليه عليه نفوسهم، لأن السلف دائما لا يتكلمون إلا بإثبات العلو مطلقا، وأما هم فصاروا عكس ذلك يتكلمون بالنفي. فيقال هل يعقل أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلف من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين، هؤلاء كلهم يأتون بالإثبات وأنتم تقولون لا، ليس في العلو، كيف يكون قولكم هو الحق؟ تالله إن هذا لهو الضلال المبين. لكن كما قال شيخ الإسلام بعدما أقروا بتوارد الأدلة للجهمية المتكلمة كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام، ما هو كلامهم؟ كلها شبهات. فلنسمع إلى بعض كلمات الجهمية المتكلمة والجهمية المتفلسفة، لكن لا بد أن نفرق بين الجهمية المتكلمة. إذا قيل الجهمية المتكلمة فالمقصود بهم أولا الجهمية الخلص، أتباع الجهم بن صفوان الترمذي الذي أخذ عن الجعد، الذي أخذ عن سوسن النصراني، الذي أخذ عن ابن أختي طالوت بن لبيد الأعصم اليهودي، فهي سلسلة مجوسية نصرانية يهودية المراد منها إبطال الإسلام. الجعد أخذ عمن؟ عن سوسن أو سوسو كما يقال، وله عدة ألقاب، وهذا سوسن عمن أخذ؟ عن ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، فهي سلسلة مجوسية، لأن الجعد كان مجوسي الأصل وادعى الإسلام، وسوسن هذا كان نصرانيا في الشام، وابن أخت لبيد يهودي ادعى الإسلام. فلنحذر من المخابرات العالمية التي تريد تشويه صورة الإسلام باسم الإسلام، باسم الإسلام يزرعون في المسلمين من يفسد دينه. الجهمية الخلص هؤلاء من الجهمية المتكلمين. ثانيا المعتزلة، المعتزلة بجميع طوائفها هم جهمية، والفرق بينهم وبين الجهمية الأوائل أن المعتزلة يثبتون الأسماء لفظا دون إثبات المعاني، والجهمية لا يثبتون لله لا اسما ولا صفة. إذا كان لا يثبتون لله لا اسم ولا صفة، كيف سينادون الله؟ هذا فقط يكفيك لتعلم أن المقالة مقالة زنديقية، المقصود منها إبطال دين رب البرية. ولذلك السلف فهموا هذا المعنى. المعتزلة بجميع طوائفها يثبتون الأسماء لكنهم لا يثبتون الصفات. ثم من ممن يقال عنهم أنهم من الجهمية المتكلمة وفيهم نوع تجهم الأشاعرة والماتريدية، فإن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء ومعانيها مجردة عن إضافتها إلى رب تبارك وتعالى إلا من حيث المجاز، ويثبتون الصفات السبع وما عداها يؤولونها، وما عداها يؤولونها. والطائفة الرابعة وهم أقرب الناس إلى أهل السنة الكلابية. الكلابية هم من الجهمية لكنهم يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، بل والصفات الخبرية، لكن مشكلتهم أنهم ينفون صفات الأفعال ويؤولونها ويجعلونها مجازات، ويقولون إنها مضافة إلى الله إضافة تشريف. هؤلاء هم الجهمية المتكلمة. أما الجهمية المتفلسفة فاحفظ أنهم طائفتان، الطائفة الأولى الجهمية المتفلسفة الخلص الذين ليس لهم في التنسك شيء، وهؤلاء من أمثل من يمثلهم وأظهر من ينتصر لهم ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد من الجهمية المتفلسفة، وعكسهم الجهمية المتفلسفة المتعبدة، الجهمية المتفلسفة المتعبدة المتنسكة. وأظهر من يمثلهم ابن سبعين وابن فارض وأمثالهم، ابن عربي، وكان شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن أمان بن علي الجامي رحمة الله عليه يقول: أبناء نكرات لا ينبغي الاغترار بمقولاتهم ولا بمعقولاتهم. ابن سبعين، ابن فارض، ابن عربي. طيب ما الفرق بين مقولة الجهمية المتفلسفة ومقولة الجهمية المتكلمة؟ الفرق أن الجهمية المتكلمة يقولون فيما لا توافق أهواءهم يقولون أنها مجازات، والجهمية المتفلسفة يقولون ظاهر المراد منه الباطن. فابن رشد يقول ظاهره دال على إثبات الصفة، حقيقته ليس له وجود، يعني خيال. وابن سبعين وجماعته يقولون ظاهره إثبات الصفات، الباطن منه كيت وكيت على أهوائهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات، وإن كان في نفس الأمر باطنا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه. فإنه يقال: لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكان يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس. فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا. وكذلك أفاضل التابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله، والحسن البصري وأمثاله، وعلي بن الحسين وأمثاله، وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس، وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يجبن عن إظهاره كثير من الناس. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأولوا ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين لهم بإحسان، بخلاف النفي فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه.
المتفلسفة والقرامطة، الفيلسوف يقولون فلان يتفلسف في النص. ما معنى يتفلسف في النص؟ يعني معناه أنه يأتيك بالمعقولات المموهة لرد المنقولات. ما معنى فلان يتفلسف في النص؟ يأتيك بالمعقولات المموهة لرد المنقولات الثابتة. وأما القرامطة، انتبه الآن، القرامطة أيضا يقولون يقرمطون في النصوص. ما معنى يقرمطون في النصوص؟ يعني أنهم يأتونك بألفاظ تظن أنت أنها مرادة في النص، وهم يريدون به شيء آخر لا يخطر ببالك أصلا. مثلا يقولون وأقيموا الصلاة، يقول اقصدوا مشايخكم، هذا ما خطر ببالك. لذلك يقولون الفيلسوف يقرمط في المعقولات، والقرمطي يقرمط في المنقولات. القرامطة هم طائفة من الفلاسفة، لكنهم بين ابن رشد وبين المتعبد، وهم في الأصل طائفة من الروافض في الأصل. مقالتهم ظاهرة الضلالة، لا يحتاج إلى أن الإنسان يرد عليها. كيف يكون الرسل يقولون كلاما لا يفهمونه ثم أنتم فهمتموه؟ هذا مثل الذي يقول أن بقراط أبو الأطباء كتب كلاما في الطب لم يفهمه، فهمه مثلا الطبيب فلان ولا فلان. هذا مثل الذي يقول أن سيبويا إمام النحو كتب كلاما في النحو عظيم ونافع لم يفهمه، لكن فهمه فلان بعد 1000 سنة. فمجرد تصور هذه المقولة تغنيك عن الرد عليها، فإنها ظاهرة الضلالة. تعلمون أن الإنسان لما يكتب كلام يريد منه شيء ويريد أن يظهر للناس شيء، فإن خاصته يعلمون أنه أراد منه كيت وكيت، وعامتهم لا يعلمون. فمثلا لما أصحاب المخابرات يرسلون شفرات، من يعرف الشفرات؟ خواصهم، عامة الناس لن يفهموا. هؤلاء يقولون خواص الرسل لم يفهموا أيضا، يعني الصحابة ما فهموا، التابعين ما فهموا، هؤلاء كلهم وأنتم فهمتم؟ بئس فهمكم هذا، اجعلوا ونحن لا نقبل عقولكم هذه. نعم.
قال رحمه الله: وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد أن يأتي عنهم في النفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هو من أبعد الناس عن معرفة كلامهم. ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها.
يقول: وقد جمع علماء الحديث من المنقول عن السلف في الإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات. يكفيك في هذا أن ترجع إلى ثلاثة أنواع من الكتب، يكفيك في هذا لتعرف المنقول عن السلف في الإثبات، يكفيك أن ترجع إلى ثلاثة أصول. الأول كتب التفسير المنقولة بالأسانيد، مثل تفسير عبد الرزاق الصنعاني، تفسير الإمام أحمد، تفسير الإمام ابن جرير الطبري، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن أبي حاتم. الثاني أن ترجع إلى الكتب العقدية المسندة، أن ترجع إلى كتب العقدية المسندة كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، السنة السنة لأبي القاسم الطبراني، شرح اعتقاد وصول أهل السنة والجماعة للالكائي الطبراني، ونحو ذلك من الكتب المسندة، ففيها آثار عن السلف يصعب إحصاؤها. الثالث المصنفات، مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، ونحو ذلك من الكتب. وقد جمع شيخ الإسلام خلاصة ولب هذه المنقولات في كتاب الحموية، فإنك إذا قرأت الحموية تستيقن أن السلف مطبقون على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها، بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، فهذا كذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل.
هذه قاعدة يحفظها أهل البدع في الأصل، أنهم لا يستدلون بالمنقولات نهائيا، فإن استدلوا فإنما يستدلون بأحد أمرين: إما بثابت مجمل، أو بثابت أو بغير ثابت من المجملات. هذه طريقتهم. متناقضون، يقولون لا يجوز الاستدلال في باب العقائد بأحاديث الآحاد. طيب رواه البخاري ومسلم، قال لا ما يجوز. ثم تفتح كتابه إذا به يستدل بحديث لا سند له. أما تستحي؟ أما تستحي؟ يعني كيف هذا التناقض الغريب والعجيب؟ نعم.
فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما، كان أولى من قول النفاة إنهما يتكلمان بالنفي.
طبعا هذا الكلام لا يثبت. يقول كنت كالزنجي بينهما، يعني لا أفهم. هذا الكلام عمدة الباطنية، يستدلون بحديث لا يثبت ويجعلونه عمدة في قولهم بالباطل، وهو عمدة المتصوفة الغلاة. يقولون ما أراد الرسول بقوله كذا إلا كذا، وهم يفسرون على أهوائهم. نعم.
وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا البلعوم، فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل. وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم، ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من أحاديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة.
يعني قد يستدلون بما ثبت من المجملات مثل هذا الحديث، فنحن نسألهم الآن سؤالا ونقول هل الجراب الذي لم يبثه أبو هريرة هل هو من الدين أو ليس من الدين؟ أمامهم أحد أمرين، إما أن يقولوا من الدين فالدين محفوظ فكيف ضاع؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإما أن يكون ليس من الدين وإنما هي مجرد أخبار، مجرد أخبار قصص، يعني مثلا لما يأتينا إنسان ويقول لنا ما الذي حصل بعد كسر سن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حصل بالتفصيل؟ ما عندنا بالتفصيل، عندنا عمومات. هو حصل بالتفصيل لكن ما عندنا. لماذا ليس عندنا؟ لأن المنقول إلينا هو الدين، وما ليس بمنقول ليس بدين. مثل قصة أيوب عليه السلام، ما المنقول من قصة أيوب لنا هو من الدين، وما ليس بمنقول نحن قلنا هذا ليس من الدين الذي يجب أن نبحث عنه بأهوائنا ونفتش عنه في كتب وبطون التاريخ لنستدل به. لو كان من الدين لنقله رب العالمين، ولو كان هذا الفعل من الدين لنقله الصحابة. إذن هذا الجراب الذي لم يبث هو في الملاحم في التاريخ، ما له علاقة، ينقل ولا ما ينقل، يكتب ولا ما يكتب. وأبو هريرة كان يتحدث بأحاديث عظيمة، لكن أما حديث الملاحم ما هو ملزم أن يتكلم فيها. طيب كيف تقولون أنه لما لم يتكلم علمنا أنه كان ضمنه النفي؟ طيب ثبت عن أبي هريرة بطريق التواتر أنه تكلم في الإثبات، فأثبتوها إذن. نعم.
قال رحمه الله وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. فيقال
من عمد علامات أهل البدع تقديم العقل على النقل، فالأشاعرة والكلابية والماتريدية والمعتزلة والجهمية كلهم يقولون إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، فكل نص آية أو حديث في عقولهم المعوجة في عقولهم المعوجة كيف يقيمونها؟ النصوص في عقولهم معوجة كيف يقيمونها؟ لا يقيمون عقولهم، لا يقيمون النص لتوافق عقولهم. هذا مثل الرجل الذي في عينه حول، الأحول كيف يرى عندما تقول له هذا كتاب الله؟ كيف يرى الكتاب؟ يقول ليش أنت تمسك الكتاب معوج؟ هو ليس معوج لكن لأن عينه فيه عور فهو يرى الكتاب معوجا. طيب أنا ماسك الكتاب مستقيم، يقول لا ليس مستقيم، اجعله مستقيما، فإذا جعلته هكذا رآه مستقيما. فالآن المشكلة لم يكن في الكتاب، المشكلة كانت في عيني. هذه حال هؤلاء الجهمية، أنهم لا يعظمون النصوص، يعظمون عقولهم. طيب والذي يعظم عقله؟ كل واحد سيفهم من النص شيء، فيلزم على هذا أن كل واحد يفسر النص كما يهوى، كما يريد. وهل هذا هو إلا الضلال الذي أخبر الله عنه في القرآن؟ وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما معنى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم؟ معنى جاءهم العلم فاختلفوا بعقولهم، ولا العلم ما يجعلك تختلف، العلم يجعلك تأتلف، العلم يجعلك تتفق. لكن لما أنت تفهم شيء بعقلك وفلان يفهم شيء وفلان يفهم شيء فستختلفون، وهذه قضية مهمة جدا. نعم. ورد عليهم شيخ الإسلام بزعمهم الباطل إن القرين هو العقل، فيقال لهم نعم،
فيقال لهم أولا فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم.
نعم، هذه مسألة مهمة. الآن لو أن إنسانا قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الأدلة وهي مجازات، بعقولنا فهمنا أنها مجازات فهي توصل إلى الضلال، لكن عقولنا عاصمة عن أنها توصل إلى الضلال، معناها أن الرسول رسم لهم خارطة وهم في ضلالة الصحراء، لكن هذه الخارطة لا تدل بنفسها على الهدى، وإنما تدل على عقل لا بد أن يكون هو الذي يفهم من الخارطة الطريق الصحيح الموصل إلى النجاة. وأما لو صاروا على ظاهر الخارطة فإنهم سيضيعون في ضلالات الصحراء ويموتون. هل يقول هذا عاقل؟ هل يقول هذا إنسان يحترم نفسه فضلاً عن إنسان يحترم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ويقال لهم ثانياً فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول.
يعني الإثبات قول، إثبات العلو لله عز وجل قول يفهمه العقلاء. والله لما أنت تخطب الجمعة وتقول للناس يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وتقول قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، كلهم لن يعترضوا عليك. لكن تعالج إذا نزلت من المنبر مثل بعض الجهمية يقول الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا ولا ولا، هذا يصير مثل يقول أن أحد الجهمية الأشعرية قال قام وقال بعد في المسجد قال هذا الكلام، فقال له أحد العوام يا شيخ قل ما في رب العالمين وخلاص. هذا هو، حتى العقلاء الذين عقولهم لم تتلوث بجرثومة المنطق وبجرثومة البدعة عقولهم أسلم من عقولهم، عقولهم تلوثت بجرثومة إيش؟ البدعة، فصاروا لا يرون المستقيمة إلا معوجا والمعوجة إلا مستقيمة. نعم.
قال رحمه الله والمراتب ثلاث، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة، أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق.
يعني شيخ الإسلام يرد عليهم بمقتضى العقل المجرد، بمقتضى العقل على المجرد عن الهوى. نسأله أي جهمي متكلم سؤالا، هل النبي عليه الصلاة والسلام كلامه يهدي أو يضل؟ الآن هو أمام أمرين، إما أن يقول كلامه يهدي مجردا أو كلامه لا يهدي مجردا أو كلامه يضل. فلا أحد يقول كلامه يضل، إذ لو قال كلامه يضل لكفر. فما بقي إلا أن يقول إما كلامه يهدي مجردا أو يقول كلامه يهدي لكن لا مجردا، وإنما بدلالة العقل، بدلالة الذوق، بدلالة الوجد، بدلالة التجربة ونحو ذلك. فالذين يقولون أن كلامه يضل مثل قول بعض الناس أن من اعتقد ظاهر القرآن كفر، إذا كان اعتقاد ظاهر القرآن كفر فكان عدم إنزاله أولى، لأنه لا يفهم الباطن بزعمكم إلا خواص الناس وعامة المسلمين شرقا وغربا، صينا، أمريكا، جنوبا، شمالا، من تركيا جنوبا إلى اليمن، كلهم يقرؤون القرآن ولا يعرفون أن له باطن. كيف تقولون هذا الكلام؟ فكان على قولكم أن يسكت عن البيان أعظم. هذا مثل الذي يقول عياذا بالله أن اليهود والنصارى ما هم كفار، لكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به صاروا كفارا. معناته أن بعثة الرسول عليهم نقمة، وبعثة الرسول رحمة وليست بنقمة. إذن كلامهم باطل، اليهود كانوا كفارا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، النصارى كفار قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وازدادوا كفرا بإنكارهم الحق. نعم.
ويقال لهم ثالثا، من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاه؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا، وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخرهم عن متقدمهم، وسموا ذلك عقليات وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى عنه واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، وفرعون هو إمام النفاه.
نعم، هذه مسألة مهمة. لو قال قائل إن العقل يدل على أنه لا يجوز إثبات العلو لله، نسأله سؤالا واحدا، عقل من؟ عقل أبقراط ولا أفلاطون ولا أرسطو ولا بيدبة؟ عقل من؟ عقل اليهودي ولا النصراني؟ فلا بد أن يقف حماره ليفكر عقل من. إن كان لا بد أن نقول إن العقل يدل على العلو، نقول نعم، عقول من تنورت بالنصوص. أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن الله أعطانا البصر، صح؟ هل البصر يمكنه أن يرى ما عدم وجود النور؟ هل يمكن؟ فجعل الله في البصر خاصية البصيرة خاصية الرؤية مع وجود أمر خارجي أوجده الله وهو النور والضياء. ولو وضعوك في مكان مظلم لن ترى، هذا هو العقل. البصيرة لا يمكنها أن ترى إلا بنور من السماء وهو القرآن والوحي المنزل. وكذلك أوحينا إليك نوراً، وكذلك أوحينا إليك إيش؟ روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء منه. فالبصائر والعقول لا يمكنها أن تكون منورة سالمة مدركة على الكمال إلا بنور من السماء. أما مجرداً فهي كالعين، فالبصيرة كالبصر بدون نور سماوي. من فهم هذا عرف أن أعظم العقول عقول الصحابة والتابعين والأئمة بقدر لصوقهم بالنور المنزل من السماء كانت بصائرهم أقوى وأنفذ. وبقدر بعد الإنسان عن النور المنزل من السماء تكون بصيرته ضعيفة، كما أن البصر بقدر بعده عن الضوء يكون نظره ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله: وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محققو النفاة بأنهم على قوله، كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه، وأنكر تكليم الله لموسى، قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام، فلا يقصد الاطلاع، ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرح.
نعم.
ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء ووجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك.
هذه المسألة أيضا مهمة: من أول من نفى علو الله عز وجل؟ بحسب ما عندنا من النصوص الشرعية، وهي أعظم ما تأخذ منه التاريخ، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تأخذ تاريخ الأنبياء وتاريخ الصحابة الأجلاء من غير النصوص الصحيحة، لأنك إذا أخذت تاريخهم من غير النصوص الصحيحة الصريحة فإنك ستنقص من قدرهم، فاحذر. أول ما جاءنا من النصوص أن أول من أنكر العلو هو فرعون إمام النفاة. كيف فرعون إمام النفاة؟ لأنه حصل منه 3 ضلالات جلية. الأول إنكار وجود الله في قوله، نسأل الله السلامة والعافية، الذي ذكره الله عز وجل في القرآن لما قال: وما رب العالمين. وهذا على قول بعض المفسرين أنه أنكر وجود الله عز وجل. والثاني في الضلالة أنه أنكر صفات الله، قال: وما رب العالمين، أي ما صفته؟ طبعا السؤال على سبيل الإنكار، أي ليس له وصف مختص به، أي ليس له وصف مختص به، فكأنه يقول الرب هو من عامة المخلوقات مثلي أنا. ولذلك لما قال وما رب العالمين رد الله عليه لما أخبر عن قول موسى رب السماوات والأرض، هذه الربوبية الجلية التي لا يستطيع إنكارها حتى هو، لأن السماوات والأرض موجودة قبل فرعون. الثالث أنكر العلو، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب يعني الأبواب، أسباب السماوات يعني أبواب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وفي الآية الأخرى وإني لأظنه من الكاذبين. تأمل الآية صريحة، من الذي أنكر العلو؟ من؟ فرعون أكيد. واضح الآية ولا مو واضح؟ وإني لأظنه، الضمير راجع إلى من؟ إلى موسى عليه السلام، أي وإني لأظنه أي موسى في خبره عن الله أنه فوق السماوات لمن الكاذبين. تدرون ماذا قال أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الصوفية؟ قال وفرعون أول من قال إن الله فوق السماوات، عكس الآية بأي تفسير لا تفهم. ولذلك أيها الإخوة تنتبهون أنهم يأتون بكلام لا يسبقون إليه، ولذلك قلت لكم أقوالهم محدثة، أفعالهم محدثة، اعتقاداتهم محدثة، أما نحن لا نقول قولا إلا ونجد منقولا، ولا نعمل عملا إلا ونجده منقولا، ولا نعتقد اعتقادا إلا ونجده منقولا، فهنيئا لمن كان دينه النقل، وبئس لمن كان دينه عقله، لا نقول العقل لأن العقل معنا لكن عقله هو، وبئس لمن كان دينه عقله. إذن أول من أنكر العلو هو فرعون إمام النفاة، وقد أكد هذا الكلام من يقول شيخ الإسلام صرح محقق النفاة، مثل من اكتب محقق النفاة، مثل ابن عربي وابن سبعين بزعمهم بأنهم على مذهبه. تدرون ماذا قال ابن عربي؟ قال فأخطأ موسى إذ ظن أن ربه في العلو، وأصاب فرعون إذ عمم الوجود فالوجود واحد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. وعروج النبي عليه الصلاة والسلام من أظهر ما يدل على العلو، إذ لو كان الرب ليس في العلو لما كان العروج من معنى. ثم لماذا ينزل هو رأى الأنبياء كل نبي في السماء، ثم وجد موسى اكتب في السماء السادسة، اكتبها مو موجود عندي، ثم وجد موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السماء السابعة. طبعا شيخ الإسلام لم يكتب هذا لوجود الخلاف، ولكن النص قد ثبت أن موسى في السماء السادسة وأن إبراهيم في السماء السابعة. فلماذا يتردد النبي عليه الصلاة والسلام بين العرش وبين السماء السادسة لو لم يكن هناك فرق كما يقول هؤلاء؟ نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين.
أنتم احمدوا الله أن أئمة أهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. هذه نعمة من الله أن يكون إمامك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نعمة من الله أن يكون إمامك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، والله نقمة أن يكون إمامك الجهم بن صفوان، نقمة أن يكون إمامك إنسان مختلف فيه، ونعمة أن يكون إمامك إمام هدى. من عجائب ما أذكر أني كنت أطوف في الكعبة طواف الوداع وأسمع رجل ليس له هجيرة في دعائه، وكم مرة وأنا أطوف وأنا أسمعه وأبتعد عنه حتى ما أريد أن أنصدم معه، وهو ليس له نداء إلا أن يقول يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء، هذا هجيرة في طواف الوداع. وأنا أقول لها بالتي أحسن يا أخي أنت عند الطواف قل يا الله وأبتعد عنه، ثم أتي مرة ثانية في الأخير تعرفون ماذا قال؟ هو رجل ضخم وأنا صغير البنية، مسكني من جلبابي قال أنت لك الله وأنا لي فاطمة. قلت والله رضيت، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ارضوا، أئمتكم أئمة الهدى، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما لكم ولهؤلاء النفات؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني.
وين الوجه الأول؟ الوجه الأول أيها الإخوة حتى لا يضيع بنا الكلام ولا ننتبه، الوجه الأول أيها الإخوة لم يذكره شيخ الإسلام بالصريح، لكن الوجه الأول أن في صفحة، مشكلة صفحاتكم غير صفحة
81 عندنا، 81 شيخ
81 صفحة 81 هو الوجه الأول. اقرأ العبارة.
قال: فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه أحدها.
أيوة، هذا الوجه الأول لأنه بعيد عشان لا تنسونه بس. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات، أن يقال: من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصل ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون ما بماذا يعرفون ربهم، أبما تقوله النفات أو بأقوال أهل الإثبات؟
نعم، هذه مسألة أيضا واضح. تسأله سؤال: الدين كامل أو ليس بكامل؟ إن قال ليس بكامل ناقض الآية الصريحة، إن قال كامل قل إذن كماله كان قبل وجود الجهم وبالحسن الأشعري وبمنصور الماتريدي ولا بعد؟ بيّن له أنه ضال. وإن قال لا هو كامل من أيام موت النبي عليه الصلاة والسلام والدين كامل، إذن معناه أنه بيّن، ما نحتاج إلى بيانكم. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثالث أن يقال: كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا.
نعم، هذا أيضا واضح أن الإنسان الذي يريد أن يعرف ربه فأول ما يخطر بباله أن يعرف ربه، هل هو محتاج إلى المخلوقات فصار فيها أو أنه مستغن عن المخلوقات فهو فوقها؟ نعم.
والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد.
طبعا هذا يسمى الدلالة الشعورية، الدلالة النفسية. الدلالة النفسية مقتضاها البحث عن ما في شعور الإنسان، ما في نفس الإنسان، هل ربه تبارك وتعالى فوق المخلوقات أو مساو للمخلوقات أو عياذا بالله دون المخلوقات. فالذي يدرك أن شعوره لا بد أن يبحث عن هذا الأمر، فإذا كان شعوره يبحث عن هذا الأمر فالصحابة أعظم الناس وأحسن الناس شعوراً ودلالة شعورية، فلا بد أن يكون عندهم هذا الأمر موجوداً، فلا بد أن يكون قد حصلوا المراد، وهو أن ربهم ليس دون المخلوقات ولا مساوٍ للمخلوقات ولا في المخلوقات، فتعين أنه فوق المخلوقات. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. نعم، وهم قادرون.
ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوه عما هو دون هذا، سألوه أنرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم. وسأله أبو رزين أيضحك ربنا؟ فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوا عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي. والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسروا الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر.
لا بد أن نفهم أن الصحابة سألوا بعض الأسئلة في العقيدة، مثل قولهم أنرى ربنا، مثل قولهم أيضحك الرب، مثل قول الحبر للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق السماوات ووضعهم على إصبع، إن الله يضع يوم القيامة الشجر على إصبع والجبال على إصبع والأراضين على إصبع. طيب هذا الحديث وغيره، طيب لماذا لم يسألوا هل ربنا لا يقال عنه أنه فوق؟ لماذا لم يسألوا؟ فدل على بطلان إنكاركم ونفيكم، وهذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال نعم، سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، والكاف في كلمة كما المثل، أي مثل ما ترونه. قال شبه الرؤية بالرؤية، فهذا تشبيه لفعل الآدمي بفعل الآدمي، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، ليس تشبيه الرب بالشمس والقمر، تعالى الله عن ذلك. النفاة ماذا يقولون في هذا الحديث؟ منهم من يقولون لا يرى كما ترى الشمس والقمر، فصاروا عكس خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال لا، هو يرى موافقة لأهل الإثبات، فوافق أهل الإثبات فأثبت رؤية الله يوم القيامة، لكن نفى أن تكون الرؤية كالشمس والقمر. إذن ما هي هذه الرؤية؟ هذه رؤية قالوا بصرية، لا، هذه رؤية علمية. إذن ليس كما ترون الشمس والقمر. الأولون هم الجهمية والمعتزلة، الآخرون من؟ الأشاعرة، الذين يقولون إن الله يرى لكن لا يرى بالأبصار. نعم.
قال رحمه الله والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات.
نعم.
الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما، فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء وأمثال ذلك. وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام، كقولهم ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان وأمثال هذه العبارات التي تفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده، وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين، وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد؟ وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ والمعتزلة والفلاسفة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد.
هذه مسألة أيضا مهمة جدا. الله جل وعلا يحب أن نعتقد قول النفاة أو قول أهل الإثبات أو ولا واحدا منهم، فإن قالوا يحب قول أهل النفاة فلماذا لم يعتقده النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون؟ ففاتهم هذا المحبوب من رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء مع نفيهم يأتون بمجملات، واحفظ هذه القاعدة: أكثر استدلالات المتكلمين في المنقولات إما بمجملات ثابتة أو مجملات غير ثابتة، وأكثر معقولاتهم عبارات مجملة. لماذا عبارات مجملة؟ لأنهم لا يستطيعون أن يصرحوا للعامة بعقيدتهم، لا يستطيع الأشعري أن يقوم أمام الأشعريين أنفسهم، لا يستطيع أن يقول ويقول لهم: الله لا يرحم، الله لا يغفر، الله لا يكرم، الله، يعني لا يستطيع أن يقول الله يفعل لا يفعل لا يفعل ما يشاء، ما يستطيع. لو قالوا هذا الكلام قاموا وضربوا. ولذلك هذه المسألة عظيمة أيها الإخوة. الله يحب لنا الإثبات، لماذا يحب لنا الإثبات؟ لأن الإثبات طريق موصل إلى معرفة الله عز وجل، أما النفي المجرد ليس طريقا موصلا إلى الله عز وجل، بل هو طريق مبعد عن الله. الجهمية جعلوا أصل الدين نفي الصفات، أصل الدين نفي العلو عن الله تبارك وتعالى، حتى عياذا بالله أن المعتزلة سموا مذهبهم إيش يسمون مذهبهم؟ التوحيد. ماذا يقصدون بالتوحيد؟ لا يقصدون بالتوحيد صرف العبادة لله عز وجل، لا، يقصدون بالتوحيد اعتقاد أنه لا يوصف بوصف، هذا التوحيد عندهم. حتى إن صاحب المرشدة وهو ابن تومرت سمى أصحابه بالموحدين وأفسدوا. كان أهل المغرب إلى زمان ابن تومرت، يعني قرابة 200 سنة، 280 سنة، 300 سنة، كانوا على العقيدة السلفية وفي الفقه مالكية وأهل حديث، حتى جاء ابن تومرت فحملهم على العقيدة الاعتزالية وهو نفي العلو عن الله عز وجل. نعم، انتهى الوقت. طيب، نكتفي بهذا القدر، الباقي قليل، لا تظن أنه كثير، لأن الباقي هو عبارة عن نقولات، ودائما النقولات أسهل في الفهم عند أهل المعقولات، وإنما المشكل في كلمات أهل البدع. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في الغد في المجلس الأخير، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. قالوا إن المجاز طريقة من طرق الخطاب، وإذا خاطب المتكلم بكلام فإنه لا بد له من قرينة تدل على المجاز. ما هي القرينة الدالة على المجاز عند أهل الكلام؟ عبد الرحمن، العقل. أحسنت، تفضل. أحسنت. طبعا نحن انتبه، الصحيح في أقوال علماء الأصول أن القرينة لا بد أن تكون لفظية وأيضا نصية وليس مجرد العقل، لابد أن يكون مدلوله موجودا معقولا، أما مجرد العقل لا يصح. طيب، من يعرف من هو إمام الجهمية المتفلسفة؟ عبد الحميد ابن رشد. ايش؟ اي واحد؟ الحفيد. اما ابن رشد الجد فهو من أئمة اهل السنة. تفضل. تستاهل يا عبد الحميد. طيب، هنا سؤال مهم جدا. اهل البدع يستدلون بحديث ابي هريرة رضي الله عنه يقول: اما الاخر، يعني الجراب الاخر، لو بثثته لقطعتم هذا البلعوم. ما هو هذا الجراب الذي لم يبثه؟ الملاحم. تفضل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.